أيها الأحبة، هذا هو الشريط 13 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة.
نكمل. ويكره تغميض العين، نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود، ويكره العبث كله وما يذهب.
نعم، تغميض العين مكروه في حال الصلاة لأنه من فعل اليهود، ولأن للعينين وظيفة وهو النظر إلى موضع السجود، فإذا غمض عينيه فاتت هذه الوظيفة. ولأن ظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتح عينيه، لحديث عائشة السابق أنه نظر إلى أعلام الخميصة نظرة، وهذا يدل على أنه لا يغمض عينه. لكن لو فرض أنه حدث شيء يحتاج معه إلى تغميض العينين، مثل أن يأتي صبي من الصبيان ويصلي في بيته، فأتى أحد الصبيان فجعل يتجول بين يديه، نعم، ففي هذه الحال ربما يكون التغميض أدعى للخشوع. ويسأل بعض الناس يقول أنا إذا غمضت عيني كان أدعى للخشوع، فيقال له هذا من الشيطان، هو الذي يجعلك تفعل هذا المكروه وأنت تعتقد أن هذا أدعى للخشوع. فعود نفسك، عود نفسك فتح العينين مع مراعاة الخشوع. وأما أن تفعل المكروه من أجل الحصول على الخشوع فهذا ليس بمسوغ لك. نعم.
ويكره العبث كله وما يذهب بخشوة الصلاة.
كيف؟
ويكره العبث كله وما يذهب بخشوة الصلاة.
لا، بخشوع الصلاة. بخشوع الصلاة.
وما يذهب بخشوع الصلاة، ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا.
نعم. تخريج.
ترى يا شيخ.
طيب إذا كان هكذا زين. الآن أخذنا خمسة أظن. نعم. الغريب قد يكون صحيح. ألم تعلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات غريب؟
حديث لكل سواء سجل أحمد بهلول.
أي يمكن هذا
يخلص.
إيه. صاحب أحمد بهلول. طيب أحمد بهلول، لكن أخذ الآن الأخ هذا بيان. يتصل به. سم.
هذا يا شيخ، أحد الأخوان يقول إن ما قرأنا من عند قول المؤلف ويكره أن يصلي معقوصا أو مكتوفا.
هذا قبل.
أي هثرة تصل هذه، يقول أنتم بدأتم بعده.
إيه.
صحيح.
إيه.
أقرأه يا شيخ.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: ويكره أن يصلي معقوصا أو مكتوفا، لما روي أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحله، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه الأثرم.
كيف؟ عندي رواه مسلم والأثرم.
نعم، في المحقق عندنا رواه مسلم في صحيح كتاب الصلاة، وأبو داود والنسائي والبيهقي.
رواه مسلم والأثرم. حطوا عند
ما من هو المعقوص؟
نعم،
المعقوص.
المعقوص الشعر، يعني لف الشعر هكذا. وكان الصحابة فيما سبق يعني عندهم رؤوسهم باقية، ولهذا قال: لا أكف شعرا ولا ثوبا. هذا هو عكسه. والمكتوم معناه الذي وضع يديه على كتابه هكذا. نعم، المعقوص بالشعر، العقص من أوصاف الشعر. الشعر الثاني عنده شعر كثير يعقده ويعقصه، لأن المشروع في الشعر أن تبقيه حتى يسجد معك على الأرض إذا كان يعني يصل إلى الأرض. نعم. إيش؟ إيه لكن المظفر ما هو معقوص، مسترسل. مسترسل إيه؟ فوق الرأس أو فوق مثلا طرف الرأس أو فوق الرقبة. إيه نعم، هذا مكتوب.
فصل. ولا بأس بعد الآي والتسبيح، لأنه روي عن طاووس والحسن
عن طاووس. ليش عن طاووس
مو بعجم يا شيخ؟
لا، طاووس عربي.
لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين. ولا بأس بقتل الحية والعقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب.
أولاً استدلال المؤلف رحمه الله بأنه روي عن عطاء وعن طاووس والحسن وابن سيرين. قد علمتم أنه لا حجة بما قاله التابعي، لكنه يستأنس به. والصحيح أنه يكره أن يعد التسبيح والآي إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك لأن عدها حركة، والأصل في الحركات في الصلاة الكراهة إلا ما دعت الحاجة إليه، فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس وإلا فلا. والمراد التسبيح الذي في الصلاة، أما التسبيح الذي بعدها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ولا بأس به، لأنه طويل، ولأن الإنسان في غير الصلاة فله أن يتحرك. نعم.
وإن قتل القملة
ولا بأس. ولا بأس.
أعيد الفصل.
لا أعيد. ولا بأس بقتل الحية.
نعم. ولا بأس بقتل الحية والعقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب.
إيش؟
الحية والعقرب.
الحية بدل.
ما يصح يا شيخ الحية.
بدل. للمثنى فصل.
نعم.
نعم.
الحية والعقرب. وإن قتل القملة فلا بأس، لأن عمر كان يقتل القملة في الصلاة. رواه سعيد. قال القاضي
الأسودين الواقع أن السواد في العقرب فقط، لكن هذا من باب التعليم، وربما تكون بعض الحياة سوداء، لكن غالب الحياة ليس بأسود. طيب، فإن قال قائل قول المؤلف ولا بأس بقتل، ثم استدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، فكيف يكون هذا؟ يحكم بالإباحة ورفع البأس ثم يستدل بما فيه الأمر؟ فالجواب أن يقال إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هنا على سبيل الإباحة، لأن الأصل في المصلي أن يمنع من الحركة، لكن هذه حركة لأمر مقصود. لكن ما لم تهاجمه، فإن هاجمته الحية وجب عليه أو العقرب وجب عليه الدفاع، لأن الإنسان مأمور بأن يدافع عن نفسه. نعم.
قال القاضي والتغاضي.
بالنسبة للتسبيح، عمل لله.
ها؟
عمل لله من العبد لله. والله سبحانه وتعالى ما ادري عن الشيء. وش يجب الإنسان يعد اللي هو والله ما خفى عليه شيء ولا
لا؟ يمكن يعد، وقد يكون يحتاج إلى عدده لكونه إماما ويخشى أن يطيل على الناس مثلا، أو لأنه وده أن تكون صلاته متناسبة فيعد مثلا سبحت في التكبير في الركوع عشرا في السجود عشرا وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ إيه نعم. إلا لحاجة. ها؟ الحاجة كما ذكرت للأخ. نعم. نعم. لا في الذهن ما يقرا عد هذا. ما قال عد بارك الله فيك. العد يكون بالأصابع. أما عد معناه أنه يستحضر أنه قرأ ثلاث آيات أو أربع، هذا ما يقال عد. نعم.
فصل. فإن تثاوب في الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم
وإن قتل القمل فلا بأس، لأن ابن عمر كان يقتل القمل في الصلاة، رواه سعيد.
عمر
ها؟
عمر كان يقتل القمل.
لا، عندي ابن عمر، لأن ابن عمر مش عندك يا عمر؟ يحتاج أنه يحرر. نعم.
لأن عمر كان يقتل القمل في الصلاة، رواه سعيد. قال القاضي: والتغافل عنها أولى، ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا.
قول التغافل عنها أولى ما لم تشغله. أحيانا ما يمكن يتغافل عنها، تؤذيه، وقتلها أقل حركة بكثير مما إذا أشغلت قلبه. لكن الحكة بدون قمل هي التي نقول إن التغافل عنها أولى، لأن الإنسان إذا تغافل عنها سكنت، لكن إذا حكها انفتح عليه باب آخر. إذا حك الكتف نعم حكه الظهر، وإذا حك جاء البطن، وهكذا. لكن إذا تغافل عنها هدأت. أما إذا كان قملا فإن القمل لا بد أن يسلم الإنسان من شره ويدافعه ويقتله. نعم.
فصل. فإن
إذن كلام القاضي صحيح فيما إذا كانت لا تشغله أو مجرد حكة. نعم.
فصل. فإن تثاوب في الصلاة استحب له أن يكظم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم فليكظم.
تثاوب عندنا بالهمز،
بالواو
عندنا بالهمز. وحتى قال: وإن تثاوب في الصلاة. نعم. عندكم؟ لا، عند استحب لها فإن لم يقدر وضع يده على فيه. هو قال ها؟ وش؟ ما هي؟ فيه؟ لا غلط.
صح يا شيخ ولا نخلي؟
أيه؟
تثاوب.
لا صحيح همزة.
فإن تثاءب في الصلاة استحب له أن يكظم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، وفي رواية: فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وهذا حديث حسن صحيح، عندي في الحاشية رواه مسلم في صحيحه.
عندي أصل.
نعم.
وليس عندي صحيح. حديث حسن رواه مسلم في صحيح. وعندي كأنه يقول رواه مسلم في صحيحه بنحوه. وش عندك يا كمال؟
أخرجه البخاري ومسلم.
لا قبل اللي في الأصل. طيب وش لفظه في المسلم عندك او ما ساقه؟
نعم. اذا تثاءب احدكم فليقضم ما استطاع، وفي روايه: فليضع يده على فيه فان الشيطان يدخل. ما قاله البخاري ومسلم وابو داود.
اللي عندي رواه مسلم، وهذا حديث حسن رواه مسلم بنحوه، ولعل هذه أقرب، لأنه إذا كان رواه مسلم ما يحتاج المؤلف أنه حديث حسن.
يراجع
مسلم
الشيخ؟
يراجع. نعم، لكن ظاهر كلام النسخة اللي عندي أنه رواه بنحوه لا بلفظه. نعم.
وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ وإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض.
رواه مسلم.
ما عندي.
عندنا رواه مسلم. عندنا رواه مسلم. على بعض. نعم. بعضه على بعض رواه مسلم. في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبصق في الصلاة بين يديه، لأنه يقوم بين يدي الله عز وجل، والله تعالى قبل وجهه. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثل إلى أنه خلاف الأدب، فإن أحد من الناس لا يرضى أن يقوم شخص أمامه ثم يتنخر أمامه، هذا من سوء الأدب العظيم. فإذا كان هذا فيما بين المخلوقين فكيف فيما بين الخالق والمخلوق؟ وفيه دليل على أن النخامة طاهرة لقوله أو تحت قدمه، وفيه دليل أيضا على أنه لا يجوز أن يتنخع في المسجد لقوله عندكم فإن لم يجد، ولا إيش؟ فإن لم يجد فليقل هكذا. المراد معناه إن لم يجد محلا صالحا، مثل أن يكون في المسجد فإنه لا يجوز أن يتنخع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. وفيه دليل على أنه يجوز للعالم أن يصنع ما يستحيا منه من أجل التعليم، لأن كون الإنسان يبصق أمام الناس في ثوبه ويحك بعضه ببعض قد يكون مستكرها، لكن إذا كان لأجل التعليم فإنه لا بأس به. نعم، باقي مسألة، انتهى الوقت، باقي مسألة. نعم.
وإن سلم على المصلي رد بالإشارة، لما روى جابر قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني وقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. متفق عليه.
لكن إذا خاف أن يكون المصلي جاهلا وأنه لو سلم عليه لرد عليه السلام فلا يسلم. أحاديث. طيب، ما هي؟ نعم نعم. الحديث الأول: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. أنت؟ طيب، ها؟ مخل أعطاه إياه أكثر. ياسر. حديث ابن عمر، أو عمر كان يقتل القمل كمال الأثر، الأثر بن عمر. يلا حجاج اكتب عند الأخ كمال الأثر عن ابن عمر أو عمر. الثالث إذا تثاءب أحدكم فليكتم ما استطاع. ها إيش مسلم؟ إذا ما حاجة. طيب واللي بعده أيضا رواه مسلم، واللي بعده متفق عليه. نعم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب الجماعة. الجماعة واجبة على الرجل لكل صلاة مكتوبة، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وليست شرطا للصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 25 درجة. متفق عليه. وتنعقل باثنين، لقول النبي
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب الجماعة، يعني الجماعة في الصلاة. ثم بين حكمها رحمه الله وقال: الجماعة واجبة على الرجال. عندي الجماعة كتبها الجماع في آخر الصف، وعه في أول الصف. هل هذا صحيح من حيث الإملاء؟ نعم. لا غير خطأ، خطأ.
الرجل
نعم نعم. طيب واجبة على الرجال جمع. أي نعم صحيح، إذا كان الرجال على الرجال. لكل صلاة مكتوبة، فخرج بقيد الرجال النساء، فلا تجب عليهن صلاة الجماعة لا منفردات ولا مع الرجال. وخرج بقوله لكل صلاة مكتوبة جماعة القيام في نهار رمضان، والجماعة في صلاة الكسوف، والجماعة في صلاة الاستسقاء، فإنها ليست واجبة. ثم استدل بالحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وهذا القول الذي ذكره المؤلف قول وسط بين قولين: القول الأول أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة، وهذا اختيار ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الجماعة واجب. فإذا كانت واجبة فالقاعدة أن كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا إيش حكم؟ تبطل الصلاة، تبطل العبادة. كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا فإن العبادة تبطل، وإلا لم يصح أن نقول إنه واجب. ولا شك أن هذا التعليل قوي، لكن التعليل الذي يدل النص على خلافه يلغى كما سيأتي بكلام المؤلف. القول الثاني أن الجماعة ليست واجبة، وإنما هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. وعلى هذا فإذا كان أهل الحي 1000 نفر وذهب إلى المسجد منهم 2 وصلوا في المسجد كفى عن الجميع. وفيها قول رابع أنها سنة، ونعم على أن نذكره. قول الرابع أنها سنة، وأن الناس لو تركوا صلاة الجماعة لم يأثموا، وهذا قول ضعيف جدا، وليس هو مذهب الشافعي كما يذكر، وأقصد أنه ليس مذهب الشافعي المذهب الشخصي، لأنه قال لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة أن يتركها بلا عذر، ومثل هذه العبارة تدل على أنه يرى وجوبها كما هو القول الراجح. فالحاصل الآن أن القول الراجح من أقوال العلماء في صلاة الجماعة أنها واجبة وأنها فرض عين على الرجال لكل صلاة مكتوبة. والدليل على هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب كذا عندكم؟ وش بعده؟ عندي ليحطب ها؟ فيحتطب. طيب صح إن شاء الله. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا يؤم الناس. كيف؟ نعم، ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. عندكم؟ هذه موجودة. نعم، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. هذه ما هي عندكم الجملة الأخيرة ذي؟ وش الأولى؟ لا موجود. ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فهو حرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرقهم بالنار وحدث أصحابه بذلك، ولا يمكن أن يهم بشيء محرم ولا يمكن أن يهم بشيء يحدث به أصحابه وهو سهل. والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، فيقال سلمنا ذلك أنه هم ولم يفعل، لكن ما الفائدة من تحديث الناس بأنه هم أن يحرق بيوتهم بالنار؟ هل الفائدة التحذير أو الفائدة التقرير وإقرارهم على ترك الجماعة؟ لا شك أنه الأول، لا شك أنه الأول. ولهذا نرى أن هذا الحديث نص في وجوب صلاة الجماعة وليس ظاهرا، كما يدل على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية، لأنها لو كان فرض كفاية لاكتفي بمن؟ بالطائفة الأولى، فهي فرض عين. وإذا كانت واجبة عن الجماعة واجبة في حال التحام القتال ففي حال الأمن من باب أولى. نعم، قال: وليست شرطا للصحة. نفى القول بذلك ردا على من زعم أنها شرط للصحة، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة. متفق عليه. ووجه الدلالة أنه لو كانت شرطا لصحة الصلاة لم يكن في صلاة الفذ أجر إطلاقا. نعم نعم. نعم أنا طيب ها؟ يخلها عندك. نعم أنس. الآن يعني لا ما يجوز، لأن الرسول لم يفعل وقد نهى عن التعذيب بالنار. ثم في رواية لكنها ضعيفة في المسند: لولا ما فيها من النساء والذرية. شرافي. هذا صحيح في الصحيحين. لا، أنه نهى أن يعذب في النار. نعم. غير صحيح، حمله على من له عذر غير صحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ولأن المعذور لا يثم عليه. ثلاثة.
وتنعقل باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما، فما الاثنان، الاثنان فما فوقهما.
ايش لقول النبي؟
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوق.
خطأ مرتين.
الخطأ في اي شيء؟
نعم انت قلت الاثنان.
طيب الاثنان.
ها؟ ايش
الاثنان؟
الاثنان،
الاثنان فيما
صح
فوقهما.
نعم.
الهمزة
تدل لماذا؟ لان همزه الوصل اذا جاءت درج سقطت، فيكون الثاء ساكن، واللام اللي كانت ساكنه قبل الهمزه ساكنه، فيجب ان تحرك اللام فيقال الاثنان، الاثنان. وأما النون واضح أنها نون المثنى تكسر. نعم.
الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. فإن أما الرجل عبده أو زوجته كانا جماعة لذلك، وإن أما صبيا في النفل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس في التهجد، وإن أمه في فرض، فقال أحمد: لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله، وعنه يصح كما لو أما رجلا متنفلا.
نعم. تنعقل باثنين، واستدل المؤلف بحديث ابن ماجه: الاثنان فما فوقهما جماعة. ويمكن أيضا أن نستدل بحديث ابن عباس حين قام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التهجد، وكذلك حديث حذيفة، حديث ابن مسعود. ووجه الدلالة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، قالوا: غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، فاستثنوا ذلك، مما يدل على أنه لو لا على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهم قد حكوا أنه يوتر على راحلته، قالوا: غير أنه لا يصلي عليه المكتوب. المهم أن عندنا أدلة على انعقاد الجماعة باثنين. وهل تنعقد بالصبي إن كان نفلا؟ فنعم، وإن كان فرضا ففيه روايتان عن أحمد، والصواب أنها تنعقد بالصبي. نعم.
جاء في الآية باية الخوف من فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنها أشد حاجة وأشد شيء على وقت، لأنها وقت القتال، وقت القتال وقت خوف كلها، وفرضت على الجماعة، فرضت صلاة الجماعة على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة.
نعم. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم توعد بالنار وهي أشد عقوبة. هذه كلها تفيد الجماعة.
ما في شك، يعني وجوبها ما عندنا فيه إشكال، لكن الإشكال كونها شرطا للصحة، والصحيح أنها ليست شرطا للصحة. نعم يوسف. ده بيجينا تكلم عليه المال سخان.
لا شيء في مسألة الوجوب، كان بعض الأئمة يرى نفس الاختلاف، قال في لأنه لا ينكر في
إيه؟ نعم. إيه نعم. كل مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، لكن مسائل الخلاف فيها الإنكار. ولهذا بعض الناس يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا غلط، بل لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما المخالف الذي لا وجه لمخالفته فهذا ينكر عليه. نعم. هذا إذا رأى ولي الأمر، إذا رأى ولي الأمر أن هذا الرجل لو أنه ترك واجتهاده لأضر بالناس، فهذا له أن يمنعه. كما سألت الآن السفور إظهار الوجه، إظهار الوجه يجب أن ننكر على النساء التي يظهرن الوجوه، لأن هذا إعلان بما يراه أهل البلد منكرا. نعم.
بعض الناس عندما نحدثهم بهذا الحديث،
أيه،
الله صلى الله عليه وسلم يقول لخلت أحد يصلي بالناس وذهب إلى هؤلاء، يقولون لو كانت الصلاة واجبة لما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى هؤلاء يحرق عليهم.
شوف شاء الله يتبعون المتشابه. يقول لو كانت واجبة ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. طيب، هل إن الرسول قال إني أنا آمر رجل بالناس وأذهب إلى هؤلاء في حال اهتمام في حال صلاتهم الجماعة؟ في احتمال، لكن ظاهر الحديث أنه يذهب في هذه الحال يحرق عليهم بيوتهم بالنار. فنقول هذا من باب إزالة المنكر، والذين يوكل إليهم إزالة المنكر إذا ذهبوا وقت جماعة الناس لإزالة المنكر فلا بأس، فلا حرج.
هو ذهب معه جماعة سيصلي جماعة.
نعم، وربما يقال أيضا هذا انطلق برجال معهم حزم إنهم يصلون جماعة أيضا. انتهى ثلاثة. إنه ضعيف، والأخ عبد الرزاق يقول إنه ضعيف، فنقول نعم ذكر إنه ضعيف، لكن حديث ابن عباس وحذيفة وابن مسعود كلها تدل على ذلك. نعم. نعم. حديث ابن ماجه يأخذ عبد الرزاق. أين عبد الرزاق؟ عبد الرزاق لا هو اللي يأخذ، لأنه هو اللي جزاه الله خير. وين عبد الرزاق؟ ارفع يدك. طيب هذا هو عبد الرزاق. البخاري. انتهى الوقت.
ما ادري.
نعم.
فصل. ويجوز فعلها في البيت والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. متفق عليه. وعنه أن حضور المسجد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل.
طيب هذه مسألة أيضا، هل يجب أن تصلى في المساجد أو يجوز فعلها في البيت وفي الصحراء؟ قدم المؤلف رحمه الله أنه يجوز فعلها في البيت، وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يصلي بامرأته في بيته ولا يشهد الجماعة، وهذا هو المشهور من المذهب لكنه ضعيف جدا. والصواب أنه يجب أن تكون في المسجد، أولا لهذا الحديث لكنه ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا الحديث ضعيف. لكن هناك أدلة أخرى، منها ما سبق في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رجل يؤم الناس ثم ينطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار لا يشهدون الصلاة، لأن هؤلاء بإمكانهم أن يدفعوا العذاب عنهم بقولهم نصلي جماعة، نصلي جماعة في بيوتنا، فلم يكن لهم عذر في التخلف عن المسجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل بأنه أعمى فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وهذا نص صريح في أنه يجب حضور الجماعة في المساجد. ولأننا لو عطلنا لو قلنا بهذا القول لازم منه تعطيل المساجد. إذا قلنا كل إنسان يصلي جماعة في أهله في البيت نعم، فإن المساجد سوف تتعطل، وحينئذ نفقد شعيرة من شعائر الإسلام. ولأن عمل المسلمين من عهد نبيهم إلى اليوم إقامة الصلاة، إقامة الجماعة في المساجد، وهذا شبه إجماع على أن هذا هو هدي الإسلام. فالصواب أنها واجبة في المساجد ولا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها. ولكن ها هنا مسألة في وقتنا الحاضر، أحيانا تكون المساجد إلى جنب مصلحة حكومية أو مدرسة، وإذا خرجوا إلى المسجد فإنهم أولا إن كانوا طلابا ضيقوا المسجد وربما يعبثون فيه وربما يتفرقون ولا يصلون، فهل يرخص لهم في هذه الحال أن يصلوا في المدرسة؟ الجواب نعم، أولا دفعا لأداهم، وثانيا لأجل أن لا يهرب أحد عن الجماعة، وثالثا أن هذا ليس أمرا دائما راتبا، إنما هو أمر عارض في صلاة واحدة. وكذلك يقال في بعض الدوائر التي لها مساس بعامة الناس، لو أن أهل الدائرة أغلقوا الدائرة وذهبوا تعطلت أمور الناس من جهة، ولذهب بعض هؤلاء الموظفين إلى بيوتهم كما هو واقع، يخرج على أنه بيصلي ثم يذهب إلى البيت، وإذا أحرى أنهم جاءوا إلى العمل جاء. هذا شيء يعني شهد به الناس. فمثل هؤلاء أيضا نقول يرخص لكم في أن تصلوا في مكانكم لما يترتب على ذلك من حفظ الوقت وعدم ضياعه، ولأنهم إذا كان لهم مساس بالجمهور وعامة الناس يعطلون الناس إذا ذهبوا، ولأنه ربما يكون هناك وثائق يصعب أن الإنسان يغلق الباب ثم يرجع ويفتح، وإن تركها خاف عليها من الضياع أو من السرقة. نقف على هذا، أنت الوقت لا هو الآن نرجع للسنة ولا نقلك ما في مشكلة إن شاء الله. خلاص
حديث قتل الأسودين وقتل القنط،
إيش
قتل الأسودين وقتل القنط
والصلاة لم يذكر
في أثار عن عمر
أيه
ثلاث ثمان، ولكن ما أذكر الصفحة والجزء. شيخ الجزء عندي صفحتين وثمانين كتب آخر شيء في عندي. أما الأول حتى أنا أحفظ الأسودين يمكن أقولها
الآن، عندهم
هو عن طاووس رواه ابن أبي شيبة المجلد الثاني.
قال له أيه ما هو الحديث؟
أنه قال لا بأس بعدل الآية والتسبيح، ثبت عن ورد عن طاووس وعن الحسن وعن الكسيرين وكذلك عن تابعين آخر، لكن لم يذكروا هنا القدامى فلم أذكره. فذكر ابن أبي شيبة في صفحة 82 المجلد الثاني في المكتبة مكتبة عمارة فيقول أما عن ابن سيرين فرواها عن ابن جريج، وابن جريج يعني معروف في الدين. وأما الراوي عن طاووس فعن ابن جريج عن أيوب السختيان. وأما الراوي عن الحسن وهو حسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بعد الآية في صلاة العصر في العصر في العصر هكذا الحديث في العصر
كان العصر
كان يعد الآية كان لا يرى بأسا بعد الآية في العصر
في العصر
غريب. وعن سيرين كذلك رواه المهم الأسانيد موجودة ومن أسند فقد
ذلك. أي نعم. كنا تقدمنا من ناحية الحكم الفقهي فيها أنها لا مكروهة إلا لحال.
أما أثر عمر فكذلك وفي نبي شيبة صفحة 30
اللي هو
أنه كان قال وإن قتل القملة فلا بأس فإن عمر رضي الله عنه كان يقتل القمل في الصلاة رواه سعيد.
نعم.
وهو في نبي شيبة في صفحة 300 وزيادة الجزء الثاني أن عمر رضي الله عنه رآه عبد الرحمن الأسود يقتل القملة ويمسح دمها.
قملة
المشكل القملة
معروف القمل القمل يمكن أخطأ الطابع أي القمل غير القمل. بارك الله فيك. على كل حال يعني هو لا شك أنها إذا آذت المصلي يقتلها لا إشكال لأن قتله إياها أريح له.
وقوله رواه سعيد في الأول ظنيت أنه راوي عنه سعيد بن مسيب.
لا بن منصور.
وإذا به في سنن سعيد بن منصور. وأما الراء المروي عن سعيد بن مسيب في نفس كتاب نبي شيبة فيقول أنه كان يخدرها ولا يقتلها.
يخدرها؟
شيخ
يمكن يضغط عليها لأنها
إذا نصحح عندنا الكتاب رواه سعيد يقول سعيد بن منصور كذا
هو معروف
عندنا محذوف في الحاشية هو سعيد بن مسيب.
لا لا
إذا نصحح على كذا
هو كل الفقهاء إذا أسند رواه سعيد هو بن منصور
لأن الأخوة كلهم تقريبا
أنا عندي في
الحاشية
كذلك رواه سعيد بن مسيب
لا ابن منصور هو مخرج ابن منصور معروف 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 هو الكل الغالب الفقهاء يعني يستندون عليه.
في شيخ الأمر بقتل الأسودين ما ذكر جاي
الحديث الآن. طيب القمل القمل هذا دويبة حشرة تكون في المزارع تأكلها غير القمل، القمل للإنسان والقمل للنبات اللي في الآية فأرسلنا عليهم الطوفان يغرق الذي لم ينبت والقمل يفسد ما نبت والضفادع تفسد المياه والدم النزيف يعني حتى إذا أكلوا ما نفعهم يخرج من مع الدم. نعم.
يقول الشيخ لأن الفقه هكذا القاعدة.
القاعدة إذا سأل رواه سعيد فهو سعيد بن منصور. هنا. خلاص نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده. رسوله محمد.
امشي.
مرمت الساعة؟
لا باقي خمس دقائق الآن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. من المسند وإن كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه.
أزكى هنا من الزكاء الذي هو النمع يعني أكثر أجرا. وفي هذا دليل على أنه إذا دخل رجلان وقد صليت الجماعة الأولى فإنهما يصليان جماعة لأن صلاتهما جميعا أزكى من صلاة كل واحد وحده. نعم.
وإن كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه أفضل، وإن لم تختل بذلك وثم مسجد آخر فالعتيق أفضل، لأن الطاعة فيه أسبق. وإن كان سواء فهل الأفضل قصد الأقرب أو الأبعد على روايتين، وإن كان البلد ثغرا فالأفضل.
طيب، أولا لابد من دليل على هذا. إذا كان في جواره مسجد تختل جماعة بغيبته عنه فالأفضل أن يصلي في هذا المسجد على كل حال، لأنه في هذا الحال ينشط الجماعة ويقويهم ويجبر خاطرهم، فصار صلاته فيه أفضل من صلاته في غيره. وهذا لأمر يعود إلى شيء خارج لا يتعلق بالمكان. يقول: وإن كان سواء فهل الأفضل قصد الأبعد أو الأقرب على روايتين. فمن العلماء من قال يقصد الأقرب، ومنهم من قال يقصد الأبعد. فالذين قالوا إنه يقصد الأقرب قالوا لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يهجر الرجل مسجده إلى مسجد آخر، هذا أو معناه. والذين قالوا الأفضل أن يقصد الأبعد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. والحديث الثاني ليس فيه دليل واضح، بل أن الإنسان يقصد الأبعد، بل هو يدل على أن الإنسان إذا بعد مكانه عن المسجد فهو أفضل، لا أن يقصد المكان الأبعد. ويشبه هذا من بعض الوجوه قول من قال من أهل العلم إن الإنسان ينبغي له إذا قصد المسجد أن يدني الخطوات بعضها من بعض من أجل أن يكثر الأجر، والصواب خلاف ذلك، وأنه لا يسن، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم له بكل خطوة أو خطوة يخطوها يعني الخطوة المعتادة. فنحن نقول لا توسع الخطى ولا تقرب الخطى، اجعل مشيك مشي معتادة، ولك بكل خطوة يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. أما الثاني وهو وكونه العتيق أفضل، قالوا لأن الطاعة فيه أسبق، طاعة فيه أسبق، فإذا كانت الطاعة فيه أسبق صار هذا المكان محل عبادة لله عز وجل على وجه أسبق من الآخر، فصار أولى بالتقديم. وهذا كله مع مراعاة المكان، لكن قد يقصد الإنسان مسجدا آخر لحسن تلاوة إمامه أو لكونه عالما أو لكونه فيه درس أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا الفضل لأمر خارج. نعم.
وإن كان البلد ثغرا فالأفضل اجتماع الناس في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، وبيت المرأة خير لها، فإن أرادت المسجد.
تعرفون الثغر؟ يعني الحدود التي بين المسلمين والأعداء. الأفضل أن يجتمعوا في مسجد واحد، لأن ذلك أوقع للهيبة وأذل للأعداء. نعم.
فإن أرادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، رواه أحمد. وفي رواية ليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات.
أنا عندي فليخرج ها؟ وليحفظ وليخرج به واو، أنا عندي فيها فاء وعندكم لا واو ولا فاء. ها؟ نعم. ها؟ لا، هذه تخرج لأن رواه أحمد. أما النهي عن منع النساء من المساجد فهو في الصحيحين وغيرهم، وأما بيوتهن خير لهن فليس في الصحيحين، لكن بالتخريج يتبين حكم هذه الزيادة.
وفي رواية وليخرجن تفيلات، يعني يعني غير متطيبات، ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود.
وعلم من قول المؤلف ولا بأس أنه لا يسن للنساء الجماعة، وقد اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال لا يسن للنساء أن يصلين جماعة في البيوت، ومنهم من قال يسن، ومنهم من قال لا ينبغي. نعم، يعني منهم من قال يباح إن شئنا صلينا وإن شئنا لم يصلين، ومنهم من قال يسن، ومنهم من قال لا يسن. فالأقوال فيها ثلاثة. وحتى على القول بأنه يسن لهن أن يصلين جماعة فإنهن لا ينالن أجر صلاة الجماعة التي ينالها الرجال في المساجد، يعني لا يحصلن على 27 درجة، لأن الحديث الواردة كلها في الرجال الذين تجب عليهم الجماعة. والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليكم، مسألة الصلاة في
العتيق، هذا من يخرج هذا؟ طيب
أقول مسألة أن الصلاة في العتيق أفضل.
نعم،
هذا ما ينتقض بصلاة المسجد الأقصى، هو أسبق من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
هو إيش؟
هو أسبق.
نعم،
والعبادة فيه أقدم، ومع ذلك الصلاة في مسجد المدينة
نعم
بألف صلاة، وفي مسجد الأقصى 500، مع أنه أسبق.
لا ما هذا، لا ما يرجع لها، لأن أصل النوع هنا النوعية في مسجد الرسول
سم
أفضل.
ما المراد بالنوعية؟
يعني إن هذا مسجد خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل، وهذاك إنما كان الفضل لأنه غالب الرسل من هناك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة، فصل: ويعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية أشياء: المرض، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه أبو داود. والخوف لهذا الحديث، والخوف لهذا الحديث، وسواء خاف
والخوف
نعم والخوف لهذا الحديث.
لدينا دليل عام، لكن المؤلف رحمه الله أتى بالدليل الخاص على ما فيه من المقال في سنده وصحته، لأنه إذا أمكن أن تأتي بالدليل الخاص فهو أولى من الدليل العام. لماذا؟ لأن الدليل العام قد يدعي الخصم أنه مخصوص ولا يسلم بشموله لجميع الأفراد، كما أن بعض علماء الأصول قالوا إن العام لا يتناول جميع أفراده على التعيين، لكنه ظاهر فقط في تناول جميع الأفراد، لكن هذا القول ضعيف أبطلته السنة. القول بأنه لا يتناول جميع الأفراد ولكن هذا ظاهره، هذا ضعيف أبطلته السنة. والسنة هي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم إذا قلتم ذلك، يعني السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا نص صريح في أن العام يتناول جميع أفراده. فأنت الآن إذا أتتك مسألة فيها دليل خاص وفيها دليل عام، فما هو الأولى؟ ذكر الخاص. لاحتمال التخصيص أو منازعة الخصم. مثلا قتل الصيد في الإحرام إذا كان عن غير عمد، كرجل يمشي في السيارة وصدم صيدا بغير عمد، هذا ليس فيه شيء، لا إثم فيه ولا كفار، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا دليل استدل به واحد من الناس. والآخر قال لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. أيهما ألق بالقاعدة؟ الثاني. فيستدل بالخاص ثم يستدل بالعام. فالعام الذي أريد أن أقوله في مسألة من يعذر بالمرض في ترك الجماعة هو قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والآيات العامة في هذا كثيرة، وكذلك الأحاديث. نعم. والخوف،
والخوف لهذا الحديث: وسواء خاف على نفسه من سلطان أو لص أو سبع أو غريم يلزمه.
هو لص ولا لص ولا لص؟
لص.
نعم
لص.
لص.
نعم.
حرها لنا إن شاء الله، تأتي بها غدا
إن شاء الله
مقابلة. نعم.
أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه، أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقة.
شوف إلى هذا الحد، إذا خاف من غريم يلزمه وليس عنده شيء يفيه فهو معذور. فالإنسان المفلس الذي له أناس يطلبونه كثيرا ويخشى أنه إذا خرج المسجد، وإذا واحد على عاتبة الباب وواحد بالطريق وواحد على عاتبة المسجد والثاني في الصف، نعم، يخشى من هؤلاء فهو معذور. طيب إلى متى؟ إلى أن يجد وفاء، يعني لو بقي كل حياته لا يصلي مع الجماعة خوفا من الغرماء فإنه معذور. لكن هؤلاء الغرماء يأثمون من وجهين: الوجه الأول أنه يلزمهم الإنذار في حق المعسر لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الثاني أنهم كانوا سببا في ترك هذا الرجل لصلاة الجماعة. هنا
أو
على ماله،
أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقة أو يكون.
وهذه أيضا إذا خاف على ماله من ضياع، من تلف أو ضياع. وكلمة مال مفرد مضاف تعم، فظاهره أنه وإن قل لأنه لم يقيد. ولهذا قالوا: لو خاف الخباز على خبزه أن يحترق فله ترك الجماعة لأنه يضيع ماله. ومن ذلك أيضا إذا كان يخشى أن تفسد خلطة اسمنت إذا ذهب يصلي فله أن يترك الجماعة. وكذلك إذا خاف خلطة الجص يعني، لأنه أسرع أيضا من جمود السمنت، فله أن يترك الجماعة. كذلك إذا خاف من ضياع، إذا خاف على ماله من ضياع وعلى ولده من باب أولى، فلو انطلق الصبي فلك أن تترك الجماعة وتلحق هذا الصبي. وهذا يقع كثيرا في المسجد الحرام والمسجد النبوي أيام المواسم، يأتي الإنسان بصبيه والصبي كما تعرفون ينطلق، فهل نقول إنك تعذر بترك الجماعة لتبحث عن صبيك؟ الجواب نعم، هذا من باب أولى من المال. نعم.
أو يكون له دين على غريم يخاف سفره أو
وهذه أيضا هذه يعني لو نقول العام يستغرب، ذكر له أن غريمه قدم البلد وأنه سوف يسافر الآن وهو يسمع الإقامة قد قامت الصلاة، أين الغريم؟ قالوا شوفوا في الموقف، موقف السيارات، يروح يخلي الصلاة ويروح للغريمه. نعم هنا يدع الصلاة ويذهب إلى غريمه ليأخذ حقه منه. وهذا يمكن أن يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لأن الإنسان لو صلى مع الجماعة وهو يشعر بأن غريمه في الموقف وسيسافر، هل نعم هل يحضر قلبه في الصلاة؟ لا، ما يحضر، أشد مما إذا حضر الطعام. انشغال قلبه أشد مما لو حضر الطعام، لا سيما إذا كان ماله كثيرا وكان الغريم مماطلا. نعم.
أو وديعة عنده إن تشاغل بالجماعة مضى وتركه، أو يخاف شرود دابته أو احتراق خبزه أو طبيخه، أو ناظور بستان يخاف سرقة شيء منه، أو مسافر يخاف موت رفقته أو مسافر يخاف فوت رفقته، أو يكون له مريض.
ناطور البستان الذي يخاف السرقة، الحارس يعني، له ترك الجماعة. نعم، لأنه مؤتمن عليه، فله أن يدع الجماعة ويصلي في مكانه. لا، والدليل على هذا أنه سوف ينشغل قلبه إذا ذهب يصلي، ولو سرق هذا المكان لألزم به لأنه مفرد. نعم.
أو يكون له مريض يخاف ضياعة أو صغيرا أو حرما.
كيف مريض يخاف ضياعة؟ هلاكة يعني؟ ما هذا بعيد، لكن الظاهر مراده بالمريض الذي ثقل به المرض حتى صار لا يميز، فيخشى أن يخرج هذا المريض ويذهب يمينا وشمالا فيضيع. نعم.
أو صغيرا أو حرمة يخاف عليها،
أو حرمة
يخاف عليها.
وهذه من أشد ما يكون في العذر. إنسان مثل معه امرأة، لو قال لها ابقى عند باب المسجد خاف عليها، وهي لا تدخل المسجد لأنها حائض مثلا، فيخشى عليها، نقول أنت معذور. لكن هل من المستحسن أن يبقى معها عند عتبة المسجد؟ لا، نقول اذهب أنت وياها إلى البيت أو إلى أي مكان. نعم.
شيخ، ما الدليل على هذه؟
أيها كيف؟
كيف تدخل
شيء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا تنتهي
الأعذار. ولتكن لا تنتهي. الحمد لله ما جعل عليكم الدين من حرج. ونحن أشرنا إلى الدليل، لكن لعلك تفكر في طلب الدليل لهذه المسائل ولم تسمعني. ما الذي أشرنا إليه؟ ها؟ لا، ما هو لازم ذي الخاص.
ثلاث أدلة عامة.
الحوادث لا يمكن الإحاطة بها، الشريعة قواعد. هؤلاء هذه المسائل التي ذكر المؤلف، لو ذهب الإنسان يصلي مع الجماعة انشغل قلبه لأنه يخشى. ما إذا كان ينشغل قلبه يجلس لا بأس. نعم، الزكام. لكن هل ان المزكوم اذا راح يصلي ينشغل قلبه وان صلى في بيته لا ينشغل؟ وش يستفيد اذا صلى في بيته؟ ماذا يستفيد؟ نعم، قال يستفيد الراحه والزكام من اقوى شفائه ان يخرج الانسان للراحه، يمكن نقول استريح. إذا كانك تخشى أن العام يتهاون لا تعلم، إن جاء أحد يستفتي فأفتي بما ترى، لكن لا تنشره بين الناس. نعم.
خوف من الغريب، هل هو من الطلب أو
من الضرب.
لا من الطلب لازم يمسك يقول له عطن
ما يضرش.
لا والله كم يضر الله لا يبلعك. قال اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر، اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجاه. نعم
كأني هذه المسائل التي ذكر المؤلف يعني لا يكاد يعني ان واحد تقع لي.
ايش
مسائل التي ذكر المؤلف؟
ايه
لا تعرض لك غالب الناس يعني.
ايه نعم
فيقولن لهم ما حصل للجماعة.
هذا رأي سامي العقيلي لكن ما هو صحيح. ما يعني انا الحمد لله ما تعرضت لها، وانتم أنا من تعرضت كلكم ما تعرضت لها.
كلنا عنده مريض كلنا.
لا لا ما هو مريض يحتاج للبقاء عنده، ان يحتاج للبقاء عنده اجلس. اخذنا ثلاثة اصبر ثلاثة الان اخذنا يلا والثالث ثلاثة ثلاثة أسئلة.
بعد كم ينضبط؟
ما نقدر بعد كم، لأن في بعض الأحيان يمر بنا خمسة أسطر ستة أسطر ما في مشكلة، ما يحتاج لسؤال. أحيانا يكون في سؤال في يحتاج يعني في إشكال حتى في سطر واحد، لكن إذا سأل واحد ثم تتابع الطلبة خلاص، إذا سأل ثاني وسأل ثالث وقف. نعم
والثالث والرابع المطر والوحل، لما روي عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم، فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والوحل. متفق عليه.
عندنا والدحر
سم.
دحر
في الطين والدحر.
الدحر نعم
صح.
اي نعم
الدحر
بالضاد دحض.
هو موافق لما عند الشيخين.
نعم
هو موافق لما عند الشيخين.
اي نعم تصحيح.
والخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وهذا يختص بالجماعة، لما روى ابن عمر أن رسول الله
في هذا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما إشكال، وهو أنه قال لا تقل حي على الصلاة، ووجه ذلك أن قول حي على الصلاة يعني أقبلوا إلى الصلاة، وإذا كانوا معذورين فكيف نقول أقبلوا على الصلاة؟ فنقول بدل حي على الصلاة صلوا في رحاله. ولكن هل نقول حي على الفلاح؟ نعم ربما نقول حي على الفلاح، لأن الإنسان مفلح ولو صلى في بيته. والحديث الآن ما فيه إلا حي على الصلاة. ثم نقول هذا يقتضي أن ألفاظ الأذان ليست كلها تعبدية، أي ليست كلها مما يتعبد به. ولهذا قال العلماء لو قال في صلاته الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لم تبطل صلاته، ولو قال حي على الصلاة بطلت لأنها كلام آدمي. وهذا ويدل عليه هذا الحديث أنها ليست ذكرا مقصودا بذاته كما يقصد التكبير والتشهد. ومن فوائد حديث ابن عباس أو أنه رضي الله عنه لما قال له قل صلوا في بيوتكم قال إن الجمعة عزمة، يعني واجبة، لأنه خشي أن يظن ظان أنها ليست بواجبة وأنها مستحبة، فلهذا رخص لهم أن يصلوا في البيوت. ومن فوائده أيضا أن المطر عذر في ترك الجمعة إذا كان يشق على الناس، مع أن الجمعة الجماعة فيها أوكد من الصلوات الخمس، ومع ذلك يعذر فيها الإنسان. ومن فوائد الحديث الشخصية أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن يميل إلى الرخص عكس ابن عمر، فإنه كان يميل إلى التشديد. ولهذا يقال إن الخليفة قال للإمام مالك رحمه الله لما أراد أن يصنف الموطأ قال: تجنب تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس. ولكن لو دار الأمر في مسألة ما بين أن نأخذ بالتشديد أو بالتسهيل أخذنا بالتسهيل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، وقوله: يسروا ولا تعسروا. نعم،
في سؤال؟
أي في سؤال. نعم،
أحسن الله إليك. إذا كانت الأعذار السابقة وسيلة لتهاون الناس في صلاة الجماعة،
نعم،
فما نقول فيه؟
نحن لا ننشرها.
نعم،
أنا لست أقول اكتبوا إعلانا على باب المسجد،
أنا أعرف هذا الشيء.
لكن إذا جاء إنسان يسأل يقول: أنا عندي مال أو لي غريم، نعم، أخشى أن يفوت، أو عندي مال أخشى أن يحترق أو يصيبه السيل أو ما أشبه ذلك، يقول: لا بأس، أترك الجماعة.
صحيح شيخ، لكن مثلا لو أن شخصا مثلا يزين خلطه لا بليس،
نعم،
وهو جار المسجد،
اي نعم،
والناس يمرون عليه،
نعم،
غاديين رايحين،
اي نعم،
يقولون صلي، يقول: اخاف ان الخلطه تخرب.
اي ما يخاف، ما في باس، هم يعرفون هذا عذر.
نعم،
يعرفون ان هذا عذر. او الفران جنب المسجد وقيمه الصلاه، ولكن يقول: خبزي الان في التنور، لو اذهب احترق عليه.
لكن ما ترون ان الناس اذا راوا في الشيخ على هذه الحال تهاونوا في الصلاه؟
احنا ما نقول اعلنوها،
اي انا اقول.
لكن لو جاءنا انسان يسال يقول: ما الحكم؟ الدين يسر، لانه حتى لو فرضنا راح وصلى وفسد عليه الخلطه تساوي له مثلا 100 ريال، قد يكون فقير مثلا او غير فقير، يسر ولا تعسر.
كلامكم احسن الله اليكم، واضح ما في اشكال، لكن ايضا تعرفون بان الصلاه يعني ما تتجاوز
يسر ولا تعسر. حتى الآن صلاتنا احنا 10 دقائق في الرباعية إلى 12 دقيقة، نعم، وغيرنا مثلنا أو أقل منا قليلا، لكن الجص ما يعطيك فرصة، دقيقتين وخلاص صار حجر. والإسمنت كذلك، لكن الإسمنت أهون، الإسمنت أهون، ربما 10 دقائق ما تضر.
هذا شرع الله.
نعم، لا، أنا أريد أن يفهم الناس أن الأمر الحمد لله ميسر، لكن لست أريد أن نعلن للناس هذا الشيء، إنما لو جاءنا سنسأل هنا، ولا أريد أن تنصرفوا مني الآن. نعم، تروحون تكتبون إعلانات من كان عنده خلطة جبس يقعد لا يصلي. لا، أنا ما أقول هذا، ما أصلح. لا، الأفضل أن لا يصلي. إيه، لكن الآن رخصة، الله يحب أن تؤتى رخصة، والرسول نهى عن إضاعة المال، هذا إضاعة المال، ما يفوتك ما دام العذر. كل شيء، نعم، كل أجر يفوت لعذر فهو مكتوب للإنسان. أصلي يا جماعة، من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم، انتهى؟ نعم، هو لا بأس، هو إذا أمكن لا بأس، لكن أحيانا ما يمكن. أحمد فتح لنا باب يقول نأخر الخلطة، طيب لا بأس، لكن إذا لم يمكن وكان الإنسان قد خلط، إذا كان ما يضره، معناه ما له عذر.
ثم يشيخ قوله
سند نفسه، هو أحسن يرى سند نفسه.
إذا احتفال،
نعم،
احتفال
كيف؟
احتفال،
نعم،
كلمة
تس، إيه،
أنا جايب اللسان يا شيخ
أقرأ
من اللسان أقول أقرأ من اللسان لسان العرب لابن منظور.
طيب تبي حط بس لغة حجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المادة لصص اللص السارق معروف.
إيش شو قول
المادة لصص اللص السارق معروف.
اللص بكسر يقول
اللص السارق معروف. قال إن يأتني لص فإنه لص أطلس مثل الذئب إذ يعس. جمع بين الصاد والسين وهذا هو الإكفاء ومصدره اللصوصية والتلصص. ولص بين اللصوصية واللصوصية وهو يتلصص. واللص كاللص كاللص بالضم لغة فيه. وأما سيبويه
بالضم.
واللص كاللص بالضم لغة فيه. وأما سيبويه فلا يعرف إلا لصا بالكسر. وجمعها جميعا لصاص ولصوص وفي التهذيب وألصاص. وليس له بناء من أبنية أدنى العدد. قال ابن دريد لص ولص ولص
مثلث
ولست ولست. وجمع لص لصوص. وجمع لص لصوص. ولصصة مثل قرود وقردة.
يكفي يا رجل.
نعم
الحمد لله الآن ما حد يغلط ما دامنا مثلثة قل ما شئت.
هذا قال ابن دريد.
إيه طيب. ها تقريبا تقريبا لكن هذا عاد حرفين ما تأتي فيه التسع لغات الكسر والضم والفتح. نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجماعة والخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة. وهذا يختص بالجماعة لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا فيؤذن ثم يقول على إثر ذلك ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه. السادس
هذه خاصة بالجماعة يعني لا في الجمعة. وهذه القنوت التي ذكرها تخرج الجمعة لأنه قال الرياح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة والجمعة لا تكون في الليل. وهذا واضح أنه خاص بالجماعة يعني أنه عذر في ترك الجماعة. ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة وهذه قد تكون أشق من المطر. إذا كان ريح وشديدة وباردة والليلة مظلمة ما في شك إن فيها تعب. وذكر بعض الأصحاب أنه لا يشترط في الليلة أن تكون مظلمة لأن الإظلام والإصفار لا أثر له في المشقة. وبناء على ذلك نقول إذا كان هناك ريح شديدة باردة فإنها عذر في ترك الجماعة لكن لا بد أن تكون باردة غير البرد المعتاد باردة شديدة. وهذه لا شك أن مشقة الناس في الخروج إلى الجماعة أشد من مشقتهم في الخروج إلى الجماعة في مطر في مطر يبل الثياب. نعم.
السادس أيام
نعم.
يقول متفق عليه.
نعم.
لأننا لم نجده عند البخاري وقد رواه مسلم بمعنى.
نعم. المرجع موسوعة قرآن
الحديث
وجامعه. إيه. عندك كذا؟ كمان. ها نفس الشيء على كل حاجة رجع للمخرج. نعم
شيخ، هنا الدليل أوسع من المدلول من وجه، والمدلول أوسع من الدليل من وجه.
نعم،
لأن الدليل يقول المطيرة وفي سبب.
نعم،
وفي المدلول قال الريح الشديدة.
نعم،
فكيف نوفق بين الدليل والمدلول؟
وعلى كل حال الدليل الليلة الباردة، الليلة الباردة فقط أو المطيرة. المطر هذا لم يتعرض له مؤلف، لكن هو الشاهد من قولها الليلة الباردة.
الذي ذكره في الحديث الذي يأتي ليس
هذا. أي.
الذي ذكره في الحديث الذي سيأتي وهو لا يصلي أحدكم من قبله. وأما الحديث السابق فلم يذكر فيه إلا أن رواه الشيخ.
طيب.
نقول في السفر.
اي نعم، السفر قد نقول ان هذا يدل على انه في الحضر لا يكون عذرا، لان السفر مظنه المشقه بخلاف الحضر. وقد يقال ما دامت العله المشقه فيتكون في الحضر وتكون في السفر. لكن الحديث كما ترون ليس فيه ريح وليس فيه شديده، وانما هي ليله بارده. ولا شك ان المراد بالليلة الباردة التي يشق على الناس الخروج من بيوتهم إلى المسجد. أما الشيء المعتاد فهذا ليس بعذر، لأن لو قلنا إن البرودة المعتادة عذر في ترك الجماعة لكان الناس يتركون صلاة الجماعة في جميع الشتاء. إيه نعم. نعم. إيه نعم. نقول السفر ما دام العله المشقه حتى في الحضر. نعم.
بالامس قلت ان ستبين مساله صاحب الاسمنت.
يبيجينا. نعم.
السادس ان يحضر الطعام ونفسه تتوق اليه.
نعم.
السابع ان يدافع الاخبثين او احدهما، لما روت عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. متفق عليه.
نعم. هذا أيضا من العذر أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه، فيعذر حتى يأكل ويشبع ثم ينصرف. وكان ابن عمر رضي الله عنه على شدة تمسكه بالسنة كان يسمع المقيم يقيم الصلاة وهو يتعشى ولا يقوم من عشائه. ولكن هذا مقيد بما إذا لم يجعل من عادته أن يكون عشاؤه في وقت صلاة الجماعة. فإن جعل من عادته أن يكون عشاؤه وقت صلاة الجماعة فإنه لا يعذر، لأنه يمكنه أن يقدم ويؤخر. لكن إذا طرأ طارئ مثل أن يتأخر طهي الطعام أو الحصول عليه أو ما أشبه ذلك، أو هو يتأخر لعذر له خارج البيت، فهذا يعذر. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل العشاء فيعذر بترك الجماعة، لأنه لو جاء إلى الجماعة فسوف يكون قلبه مشغولا. والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بوصفها. فهنا ذات العبادة تختل إذا جاء وقد قدم. إذا قدم الطعام فإن ذات العبادة سوف تختل. بماذا تختل؟ بالخشوع وحضور القلب. ويمكن أن نأخذ من هذا أن ما سبق ذكره من الخوف، من صور الخوف التي عدها المؤلف، بشرط أن لا يتعمد وجودها في ذلك الوقت. فإن تعمد وجودها في ذلك الوقت مثل أن يكون خباز لا يخبز إلا وقت الصلاة، أو البناء لا يبني إلا وقت الصلاة وما أشبه ذلك، فإنه يمنع. لكن احيانا تاتي الامور على غير ما يريد الانسان، فاذا حصل ذلك فانه يعذر على ما سبق. وقوله يدافع الاخبثان الأخفتان هما البول والغائط، ومثل ذلك مدافعة الريح، فإنها إذا كان عند الإنسان ريح في بطنه وآذته فإننا نقول إنه يعذر بترك الجماعة ويذهب ويتنفس ثم يتوضأ ويرجع الجماعة. هنا. لا، إذا كانوا حول المسجد فإننا نمنعهم، لأن هذا كالمنابذة للمسلمين وجرح شعور المسلمين، أما إذا كانوا بعيدين نتركهم. نعم، قول أن يعذر ليس معناه أنه أنه الأفضل أن لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي وهو يدافع الأخبتين أو بحضر الطعام، واختلف العلماء لو فعل فهل تصح صلاته، فمنهم من قال إنها تصح ولو مع المدافع ولو مع توقع النفس للطعام، لأن النهي هنا من أجل أن يخشع في صلاته وتحضر صلاة يحضر قلبه في صلاته، وهذا لا بد أن يكون، لكن لا ليس على الكمال. والصحيح أنه إذا أدى ذلك إلى عدم حضور القلب نهائيا وانشغال الإنسان، ولا سيما في مدافعة الأخبتين بحيث تجده يتعصر أو يتصبر، نعم، فهذا قد نقول بعدم صحة الصلاة كما هو مذهب الظاهرية. أما إذا كان يدافع لكن يستطيع أن يأتي بالصلاة بواجباتها وأركانها، فهذا نقول الصلاة هنا مكروهة ولكنها لا تبطل. شيخ
الله خالفنا
الظاهر، الحديث لا صلاة ولا تبطل. نعم الحديث لا صلاة، ولكن إذا علمنا أن العلة هو ذهاب الخشوع والرجل سيكون معه شيء من الخشوع فهذا لا يجب البطلان. أما لو فقد الخشوع بالكلية وصار لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل من شدة المدافعة، فهنا يتوجه القول بأنها لا صلاة. نعم.
بعض الناس في رمضان يضع إفطار والعشاء في وقت أذان المغرب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.